الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الآية الثانية التي استدل بها لإثبات حجية الخبر آية النفر، فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تقريب الاستدلال بهذه الآية في ضمن نقاط. النقطة الأولى أنه في هذه الآية رتب التحذر على إنذار المنذر، وهو واضح جدا، حيث قالت الآية لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فرتبت الحذر على ماذا؟ على الإنذار. النقطة الثانية أن الحذر في هذه الآية الشريفة واجب، واستدل لإثبات وجوبه بأدلة ثلاثة. الدليل الأول أن الحذر في الآية الشريفة وقع مدخولا لكلمة لعل، ولعل في اللغة العربية للترجي، لكنها في كلام الباري لابد أن تنسلخ عن الترجي، إذ رجاء وقوع شيء فرع الجهل تعالى الله عن ذلك علوه، فلا بد حينئذ أن تنسلخ عن الترجي وتبقى تدل على المطلوبية. فالحذر في هذه الآية بدخول كلمة لعل عليه يكون مطلوبا، والمطلوبية وإن كانت أعم من الوجوب والاستحباب، لكن في هذه الآية لابد أن تحمل على الوجوب. والسر في ذلك أنه لا يخلو في نفس الأمر والواقع إما أن يوجد مقتضي للحذر أو لا يوجد، فالأمر يدور بين النفي والإثبات. المقصود من المقتضي هو العقاب، فإما أن يوجد عقاب فتحذر منه أو لا يوجد، فإن وجد فالحذر منه يكون واجبا، ولا معنى لاستحباب الحذر. إذا وجد عقاب فالحذر يكون واجبا، وإن لم يوجد العقاب فالحذر لا يكون مطلوبا لأنه يكون مستحبا. فبناء على ذلك لا معنى للقول باستحباب الحذر. وبما أن لعل دلت على المطلوبية والمطلوبية لا معنى أن نحملها على الاستحباب، يتعين الوجوب، ثبت المطلوب. إذ مدعانا في النقطة الثانية أن الحذر ماذا؟ واجب، فثبت وجوب الحذر. الدليل الثاني الذي استدل به لإثبات وجوب الحذر أن الحذر في هذه الآية الشريفة وقع غاية للنفر، والنفر وقع غاية لأي شيء؟ للتفقه، عفوا، الحذر وقع غاية للإنذار، والإنذار وقع غاية للتفقه. ليش؟ الحذر وقع غاية للإنذار، والإنذار وقع غاية للتفقه. فإذا يرجع الأمر بالأخير إلى التفقه. فلو نظرنا إلى صدر الآية نفهم أنها تدل على وجوب التفقه. بأي دليل؟ لأن المولى قال فلولا التي للتحضيض والحث. صحيح دخلت على النفر، إلا أن النفر ليس له خصوصية، المقصود هو التفقه. الآن لو حصل التفقه بدون نفر فيجب عليك أن تتفقه. النفر كان باعتبار مورد نزول الآية، أن الناس من أقطار مختلفة ينفروا إلى المدينة ليتعلموا، فالنفر ليس له موضوعية. لو كان شخص في المدينة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم النفر عليه ليس لا معنى له، لكن واجب عليه أن يتفقه. فالموضوعية لأي شيء؟ للتفقه. فالتفقه باعتبار كونه وقع مدخولا للولا فهو واجب. ومن المعلوم أن غاية الواجب واجبة، لأن الذي وقع الكلام عنه في الأصول أن مقدمة الواجب هل هي واجبة أم لا، المقدمة. أما الغاية التي تترتب على الواجب لابد أن تكون واجبة. بعبارة أخرى، أن المولى إذا أوجب المقدمة لابد أن يوجب ذا المقدمة، يعني فلا نزاع في أن غاية الواجب واجبة، وإن لم تكن مقدمة الواجب واجبة، أما غاية الواجب لابد أن تكون واجب. فلماذا تتفقه؟ ما هو غاية التفقه؟ الإنذار. فثبت أن الإنذار صار واجبا، والتحذر وقع غاية لأي شيء؟ للإنذار. فينطبق عليه غاية الواجب واجبة. فإذا الإنذار ثبت أنه واجب لابد أن يكون الحذر، لأنه غاية للإنذار. لماذا؟ لماذا تنذروا؟ لعلهم يحذرون. فلابد أن يكون الحذر واجبا. فإذا الدليل الثاني أثبت وجوب الحذر عن طريق هذه الكبرى، وهي أن غاية الواجب ماذا؟ واجب. صار واضحا؟ هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث لإثبات وجوب الحذر أنه المولى تبارك وتعالى أوجب على المتفقه ماذا؟ الإنذار بمقتضى البيان السابق. لا يعقل أن يوجب على المتفقه الإنذار ويقول للسامع لا تعمل. يكون وجوب الإنذار لغوا. إذا أوجب علي أن أتكلم فلابد أن يوجب عليك أن تسمع. هذا نظير قوله تبارك وتعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. إذا النساء لا يحل لهم أن يكتمن، فإذا أفشينا لا يعقل أن يقول للرجال لا تصدقهن. إذن الإفشاء، لماذا أوجبت الإفشاء على النساء؟ إذا كان لا يقبل يصبح إيجاب الإفشاء عليهم عليهن ماذا؟ لغوا.
فإذا كان الإنذار واجبا والحذر ليس بواجب يكون لغوا، إجاب الإنذار يكون لغوا. فلا لنرفع كلام المولى عن النغوية نلتزم بأن الحذر ماذا؟ واجبان. فإذا هذه أي نقطة كان كنا نبحث؟ النقطة الثانية، النقطة الأولى أن المولى رتب الحذر على الإنذار، النقطة الثانية أن الحذر واجب. النقطة الثالثة أن الحذر يحصل بأي شيء؟ بالقبول والأخذ. الحذر يحصل بالقبول والأخذ. فإذا أنذرك المنذر ما معنى الحذر؟ يعني أن ترتب الأثر على إنذاره. فالحذر بمعنى الأخذ، أو ليس بمعنى الأخذ، يتحقق بالأخذ. هذا معنى الحذر وما يتحقق به الحذر. النقطة الرابعة التي يمكن أن تذكر في المقام أن الحذر واجب مطلقا، لا أنه واجب في مقام دون مقام. ما معنى واجب مطلقا؟ يعني سواء أفاد إخبار المنذر العلم أم لم يفد العلم. وهذه النقطة لا بد منها، إذ لو قلنا بأن الحذر واجب عند إفادة العلم لا نستطيع أن نستدل على حجية خبر الواحد. ليه؟ لأن الخبر الواحد لا يفيد العلم. فإذا وجوب الحذر فقط في صورة العلم هذا لا يثبت الحجية التعبدية، ونحن عن ماذا نبحث؟ عن الحجية التعبدية. ما الدليل على أن الحذر واجب مطلقا؟ الإطلاق. قال لعلهم يحذرون، ما قال لعلهم يحذرون إذا استفادوا العلم، لم يقيد ذلك بصورة استفادة العلم. النقطة الخامسة أنه إذا ثبت وجوب الحذر عند الإنذار وأنه بمعنى القبول أو يحصل بالقبول، وأن القبول واجب مطلقا، فهذا يصادق الحجية التعبدية. يعني المولى يقول لك اقبل قول المنذر وإن لم يفدك العلم. ليه؟ معنى ذلك أن المولى يعتبر قول المنذر حجة. فإيجاب قبول قول المنذر وإن لم يفد العلم ماذا؟ معناه أن الحجية قد جعلت لخبر المنذر، وهذا هو المطلوب. صار واضحا؟ طبعا هذه نقاط خمسة توضيحية، وإلا المصنف اقتصر على ثلاثة. النقطة الأولى أن الحذر عند الإنذار واجب، طبعا لابد قبل ذلك أن نثبت بأن الحذر ترتب على الإنذار. فهذه المقدمة، النقطة الأولى مطوية في كلام المصنف الذي تعرض له المصنف أن الحذر واجب بأدلة ثلاثة. النقطة الثانية التي تعرض لها المصنف أن الحذر واجب مطلقا وإن لم يفد الإنذار العلم. النقطة الثالثة أن وجوب الحذر لابد أن يكون الحذر بمعنى القبول أو يحصل بالقبول حتى يرتبط بما نحن فيه، أن وجوب القبول حتى في صورة عدم إفادة العلم يصاوق ماذا؟ يصاوق الحجية. خب، هذا تمام الكلام في كيفية الاستدلال بآية النفر. وهذا في الحقيقة وجه من وجوه الاستدلال، يعني استدل بالآية بوجوه أخرى. هذا هو الوجه الذي استحسنه الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. في جميع هذه النقاط الثلاث التي ذكرها المصنف لأن هي الأساسية، في جميع هذه النقاط نوقش من قبل العلماء. أما النقطة الأولى، النقطة الأولى ماذا كانت؟ أن الحضرة واجب بأدلة ثلاثة. الدليل الأول ماذا كان؟ لوقوعه مدخولا لعل. ذكر المحقق الإصفهاني رحمه الله عليه مناقشة في ذلك، حاصلها أن نحن لا نسلم أن لعل في اللغة العربية للترجي، ما اشتهر أن لعل في اللغة العربية للترجي غير صحيح، ويذكر دليلا على ذلك ومؤيد. أما المؤيد فيقول الآن لعل إذا أردنا أن نترجمها باللغة الفارسية إلى ماذا نترجمها؟ إخوة ما شاء الله الآن كلكم، نعم، أن نترجمها بشاياد ولا نترجمها بأميدوارا. نعم
ما شاء الله.
فشاياد، فإذا لا يوجد فيها ترجي وأمل الوقوع. أما الدليل على ذلك الاستعمالات، ففي القرآن الكريم يقول لعلك باخع نفسك، في الأدعية لعلك عن بابك طردتني، فلا يوجد رجاء أن يقع هذا الشيء. غاية الأمر لعل فقط تفيد ماذا؟ ترقب وقوع الشيء، سواء كان محبوبا أم مرغوبا عنه. فإذا لعل في الحقيقة لأي شيء؟ لعل للترقب لا للترجي، والترقب ليس مثل الترجي يدل على المحبوبية، حتى نقول إذا كان الحضر محبوبا فهو ماذا؟ فهو يصاوق الوجوب، إذ لا معنى لاستحبابه. فلعل ليس لا تدل على الترجي والمحبوبية لتفيد المطلوبية، وإنما ماذا؟ تدل على ترقب وقوع الشيء، يعني يتوقع يترقب أن المنذر إذا أنظر أن يؤثر، وهذا لا يدل على مطلوبية التأثر. واضح هذا الإشكال؟ فإذا لعل معناها ترقب وقوع شيء عم من أن يكون محبوبا أو غير محبوب، فحينئذ إذا كان لذلك لا نستطيع أن نستفيد المطلوبية، لأن المطلوبية نفهمها من الترجي، ولعل ليست للترجي وإنما هي لترقب الوقوع. فيكون معنى الآية فلينذر المنذر فيترقب أن يؤثر بإنذاره، وأين هذا من وجوب القبول والحذر؟ فالآية إذن أجنبية عن وجوب القبول. هذا بالنسبة لمناقشة الدليل الأول. أما الدليل الثاني، الدليل الثاني ماذا كان؟ أن غاية الواجب واجب. فيجيب المصنف عن ذلك أنه هذه الكبرى أو أشكل على هذه الكبرى أنها غير مسلمة، ليس كل غاية واجب واجبة. نعم بعض غايات الواجب واجبة، بعضها غير واجبة، فإذا ليست كلية لا إنتاج من جزئية. أما لماذا ليست واجبة؟ يقول هكذا في بعض الأحيان. الآن دعك من المولى الحقيقي، نمثل بمثال عرفي، مثال عرفي. لنفترض هناك شخص يحب أن يقع شيء في عالم الخارج، أنا أحب أن تحج، فأطلب منك أن تعمل بالتجارة. ليش؟ حتى تحج. فغاية إيجاب العمل بالتجارة ما هو؟ الحج. لكن في بعض الأحيان قد يكون هناك موانع أن يكلفني المولى بنفس الحج لمشقة، فيأتي بما أنه يحب الحج يأتي ويسد لي بعض أبواب العدم. أحد أبواب العدم وأحد موانع الحج ما هي؟ عدم المال، عدم الاستطاعة. فيسد لي هذا الباب، مع ذلك لا يكلفني بالحج، لا يكلفني بالحج. مثلا نفترض مدير المدرسة يحب أن يذهب الطلاب في الصيف إلى التبليغ، لكن إذا أوجب عليهم التبليغ فيه مشقة، فيأتي ويسد عليهم بعض أبواب العدم، يسد عليهم بعض الموانع، فيأمرهم ببعض الأمور التي توجب سد بعض الموانع. فإذا سدت الموانع بأجمعها حينئذ يذهب ذاك الرجل إلى التبليغ. فليس كلما وجب شيء لا بد أن تجب غايته، لاحتمال أن يكون هنا مانعا عن إيجاب الغاية. إذن لا نسلم هذه القاعدة الكلية أن غاية الواجب واجب. هذا المناقشة في الدليل الثاني. الدليل الثالث ماذا كان؟ أنه لو لم نقل، لو قلنا بوجوب الإنذار، يعني نقول للمنذر بلغ ونقول للمستمعين لا تسمعوا، ماذا يلزم؟ اللغوية. نقول لا يلزم اللغوية. التفت جيدا. الآن لنفترض خبر الواحد ليس بحجة وخبر المتواتر حجة، فجئت أنت وأخبرت وأنت تعرف بأن خبر الواحد ليس بحجة، يترتب على إخبارك فائدة مع أنك تعلم بأن خبر الواحد ليس بحجة؟ يترتب على إخبارك فائدة، نعم يترتب، وأنك تصبح مفردة من مفردات التواتر. لو انضم إليك أخبار أخرى لحصل العلم، فإذا فيه فائدة مع أنه غير حجة، مع أنه غير حجة فيه فائدة، وهو أنه إذا انضم إليه شيء آخر يحصل العلم. فإذا خبر المنذر لما كان من الممكن أن يقع في سلسلة تحصيل العلم لكفى بذلك فائدة، وإن لم نوجب العمل به لوحده، فإذن ارتفعت اللغوية وأنت أثبتت الوجوب عن طريق اللغوية. قلنا حتى لو لم يكن هناك وجوب لخبر المنذر يوجد فائدة، وهو أنه كثيرا ما يقع في سلسلة حصول العلم. يعني لو أوجب على هذا المنذر أن ينذر، وذاك أن ينذر، وذاك أن ينذر، مجموع الإنذارات قد تؤدي إلى حصول العلم، وهذه فائدة. وإن كان كل منذر لوحده لا يجب اتباع، صار واضح؟ فبالتالي إذا فخلاصة المطلب أن القول بوجوب الإنذار مع عدم وجوب القبول لا يترتب عليه لغوية. صار واضحا. فإذا ناقشنا بالأدلة الثلاثة، هذا كله بلحاظ النقطة الأولى. أما المصنف رحمة الله عليه يقول كأنه في الكتاب هكذا، المناقشة الثانية والثالثة يقبلهما. ماذا كانت المناقشة الثانية؟ أنه لا نسلم أن غاية الواجب واجب. المناقشة الثانية ماذا؟ لا نسلم اللغوية. هذه المناقشة الثانية والثالثة مقبولة، لكن المناقشة الأولى فيها تأمل. نحن نسلم أن لعل كما ذكر المحقق الإصفهاني لا تدل على المحبوبية، بل تدل على الأعم، تدل على الترقب، والترقب طارة يكون ترقبا لشيء محبوب مرغوب فيه، وطارة يكون ترقبا لشيء مرغوب عنه، كقوله عليه السلام لعلك من بابك طردتني. فمرة تترقب شيئا محبوبا، ومرة تترقب شيئا مبغوضا، نسلم هذا الشيء. لكن في هذه الآية الشريفة السياق يعين الأول، وهو أن تكون لعل من ترقب المحبوب. يعني يوجد قرينة، صحيح في أصل اللغة العربية لعل لأي شيء، للترقب الأعم من المحبوب والمبغوض، لكن بواسطة القرينة نعين ماذا؟ أن الحذر هنا مرغوب فيه لا مرغوب عنه. واضح هذا الشيء؟ فإذا ثبت أن الحذر مرغوب للمولى محبوب، تأتي الملازمة أنه إذا كان محبوبا يلزم أن يكون واجبا، إذ لا معنى لاستحباب الحظر، لأن الحظر إما فيه مقتضي أم لا، إذا كان فيه مقتضي فهو واجب، وإن لم يكن فيه مقتضي فهو غير مطلوب. فإذا المناقشة الأولى غير صحيحة، فبناء على ذلك المقدمة الأولى والنقطة الأولى تكون بنظر المصنف ماذا؟ تامة. نقرأ هذا المقدار الآن. ومنها آية النفر، وهي قوله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وتقريب الاستدلال بها يتم من خلال الأمور التالية: أولا أنها تدل على وجوب التحذر عند إنذار المنذر، هذا يقتضي أن هناك مقدمة سابقة، أو أن التحذر رتب على أي شيء؟ على إنذار المنذر. هذه النقطة الأولى تتضمن هذه النقطة السابقة. لوجوه، ليش التحذر واجب؟ لوجوه: أحدها أنه وقع مدخولا لأداة الترجي الدالة على المطلوبية في مثل المقام، ومطلوبية التحذر مساوقة، طبعا هذا ومطلب، ومطلوبية التحذر مساوقة لوجوبه. هذا الدليل ذكره الشيخ حسن في المعالم رحمة الله عليه، استدل على مساوقة المطلوبية للوجوب بدليلين: عقلي وسمعي. أما العقلي فهو ما ذكرناه، أن المقتضي للتحذر إما أن يكون موجودا أو غير موجود. إن كان موجودا ما هو مقتضي التحذر؟ العقاب. إن كان المقتضي موجود فالتحذر واجب، وإن كان المقتضي مفقود يعني ما في عقاب فلا يوجد مطلوبية للتحذر، فالتحذر لا يدور أمره بين الوجوب والاستحباب، إذا كان مطلوبا فلا بد أن يكون واجبا، هذا الدليل عقلي. الدليل السمعي هكذا أنه استدل بعدم القول بالفصل يعني بالإجماع المركب، وهو ماذا؟ أن كل من قال بمطلوبية الحضر قال بوجوبه. ليش؟ لأن الأمة بالنسبة لخبر الواحد منقسمة إلى قسمين، إما خبر الواحد ليس بحجة لا يجب قبوله أو يجب قبوله، فمن يقول بوجوب القبول يقولون على فرض وجوب على فرض القبول فلا بد أن يكون واجبا، فمن يقول بمطلوبية الحضر لا بد أن يقول بأنه واجب، فهذا استدلال بدليل سمعي، لأن الإجماع دليل ماذا؟ سمعي وليس دليلا عقليا. فإذا هذا الشق من الدليل هو لصاحب المعالم. الدليل الثاني ثانيها أن التحضر وقع غاية للنفر الواجب، طبعا في مقدمة مطوية، إيه؟ لأنه لابد أن نثبت أن الإنذار أيضا واجب. كيف نثبت أن الإنذار واجب؟ لأن الإنذار أيضا وقع غاية للتفقه الواجب، وغاية الواجب واجب. فإذا هذا الدليل مركب من صغرى وكبرى، التحضر غاية للنفر الواجب، وكل غاية واجب لابد أن تكون واجبة، ماذا ينتج؟ أن التحضر واجب. دليل الثالث أنه بدون افتراض وجوب التحضر يصبح الأمر بالنفر والإنذار لغوا، نظير قوله تعالى لا ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، يقول للنساء تكلموا ويقول للرجال لا تسمعوا كلامهن له. وين صرنا؟ ثانيا يعني المقدمة الثانية والأمر الثاني الذي نحتاج إليه للاستدلال بالآية، أن التحضر واجب مطلقا سواء أفاد الإنذار العلم للسامع أو لا. ليش نريد نحتاج إلى هذه المقدمة؟ لأنه لو كان التحضر واجب في صورة العلم لا يدل على حجية خبر الواحد. ليش؟ لأن الوجوه المتقدمة لإفادته تقتضي ثبوته كذلك، يعني الإطلاق في الوجوه المتقدمة. ثالثا أن وجوب التحضر حتى مع عدم حصول العلم لدى السامع مساوق للحجية شرعا، لأن ما معنى التحضر؟ التحضر معناه المبالاة بإخبار المنذر، ترتيب الأثر عليه يعني قبوله. إذا كان قبوله واجب، ليش واجب؟ لأن قوله حجة، إذ لو لم يكن إخبار المنذر حجة شرعا لما وجب العمل به إلا في حال حصول العلم منه. صار واضحا؟ وقد يناقش في الأمر الأول بوجوهه الثلاثة، وذلك بالاعتراض على أول تلك الوجوه. هذا الإشكال ذكره المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه بأن الأداة مفادها وقوع مدخولها موقع الترقب لا الترجي، والترقب أعم من المطلوبية وغير المطلوبية، مرة تتوقع شيئا مطلوبا ومرة تتوقع شيئا غير مرغوب فيه، ولذا قد يكون مدخولها مرغوبا عنه كما في قوله لعلك عن بابك طردتني، وأيد ذلك بأن لعل تترجم في الفارسية بماذا؟ بشاياد لا بأمدوارا. نعم اشتبهوا بالنتيجة اشتبه
هذا لو درسي لهذا المطلب كنت أشكلته. والاعتراض على ثاني تلك الوجوه بأن غاية الواجب ليست دائما واجبة، وإن كانت نعم محبوبة حتما، ولكن ليس من الضروري أن يتصدى المولى لإيجابها لوجود مانع، بل قد يقتصر في مقام الطلب على تقريب المكلف نحو الغاية. كيف يقربه نحو الغاية؟ بأن يوجب المقدمة بسد باب من أبواب عدمها، وذلك عند وجود محظور مانع عن التكليف بها كالمشقة مثلا. ما معنى التكليف بها؟ بأن تنسد جميع أبواب عدمها كمحظور المشقة ونحوه. والاعتراض على ثالث الوجوه وهو إشكال ماذا؟ دليل اللغوية، بأن الأمر بالنفر والإنذار ليس لغوا مع عدم الحجية التعبدية، إذ كثيرا ما يؤدي إلى علم السامع فيكون منجزا. يعني نفس وقوع هذا الإنذار في سلسلة تحصيل العلم هذه فائدة. ولما كان المنذر يحتمل دائما ترتب العلم على إنذاره، ترتب العلم على إنذاره إذا كان خبره مثلا محفوف بقرينة، أو مساهمة إنذاره في حصول العلم إذا وقع في مفردة من مجموع أخبار فيفيد التواتر، أو مساهمة إنذاره في حصول العلم ولو لغير السامع المباشر، فحينئذ ما في لغوية، فمن المعقول أمره بالإنذار مطلقا وماذا؟ وعدم إيجاب القبول مطلقا مع عدم لزوم اللغوية. هذه تكملة العبارة، فمن المعقول أمره بالإنذار مطلقا و الشيخ إذا فمن المعقول أمره بالإنذار مطلقا مع ماذا؟ مع عدم إيجاب القبول مطلقا، بل في صورة حصول العلم وهذا لا يكون لغوا. وهذه المناقشة، يعني هذه المناقشة بوجوه بالمناقشة في الأدلة الثلاثة، هذه المناقشة إذا تمت جزئيا يعني في الوجه الثاني والثالث تتم، فلا تتم كليا لأن الوجه الأول غير تام، لأن دلالة كلمة لعل على المطلوبية غير قابلة للإنكار، وكون مفادها الترقب وإن كان صحيحا، ولكن كونه ترقب المحبوب أو ترقب المخوف يتعين بالسياق، ولا شك في تعيين السياق في الآية في المقام للأول، أي أول يعني ترقب المحبوب. طب هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالنقطة الأولى. إذن بنظر المصنف النقطة الأولى ماذا؟ تم. ولو كانت بعض أدلتها يمكن المناقشة فيها.
الآية سياق ما لا يدل على أن لنفس الإنذار موضوعية، مو أنه يحتاج القرآن توجب العلم، يعني لنفس الإنذار هو له بالحجية من سياق الآية يعني ظاهرها، مو أنه يكون مفرد من كلام التواتر. من
يقول الآية الإنذار أي ما حجة؟ هذا بعد الفراغ عن قبول دليل اللغوية، يعني يصبح مصادرة. هذا نحن بعد لم نثبت أن الإنذار حجة، أثبتنا أن الإنذار واجب صحيح. إذا كان الإنذار واجبا ولم يكن الحذر واجبا قال يلزم اللغوية، أقول لا، قد يوجب الإنذار ولا يوجب القبول تعبدا، ولا يوجد لغوية. ليش؟ لأن كثيرا ما يؤدي الإنذار إلى حصول العلم، فأوجب علينا الإنذار لأنه فيه فائدة. وقد يناقش في الأمر الثاني. إذن بعد ثبوت مطلوبية الحذر تصل النوبة إلى المناقشة في الأمر الثاني. ماذا كان الأمر الثاني؟ أن الحذر واجب مطلقا، أفاد العلم أم لم يفد العلم؟ يناقش في ذلك بوجهين، يناقش في ذلك بوجهين. الوجه الأول ما ذكره صاحب الكفاية رحمة الله عليه. حاصله أنه وذكره الشيخ الأعظم في الرسائل أنه كي يصح التمسك بالإطلاق لابد أن يكون المتكلم في مقام البيان، وهذا واضح. ليه؟ أن الإطلاق يستفاد من مقدمات الحكمة، وواحدة من مقدمات الحكمة ما هي؟ كون المتكلم في مقام البيان. وهنا يمكن لنا أن ندعي أن المتكلم ليس في مقام البيان. توضيحه أن هذه الآية من حيث الأساس لم يؤتى بها لإفادة وجوب الحذر. يعني المطلب الرئيسي في هذه الآية ما هو؟ المطلب الرئيسي في هذه الآية التفقه والتبليغ. فالمولى ليس في مقام البيان من ناحية تمام الشرائط وتفصيلات الحذر، كي يقال أنه إذا لم يقيد الحذر بقيد فنستفيد الإطلاق، وإنما هو في مقام بيان إيجاب التفقه على طائفة من المجتمع. هذا هو الأساس في الآية، ليترتب على ذلك الإنذار. أما كيف تنذر مسكوت عنه، وليترتب على ذلك الحذر، بأي شرط يترتب الحذر مسكوت عنه. فإذن الآية صيغت لإثبات وجوب التفقه على طائفة في المجتمع الإسلامي، أم ولم يكن المطلب الأساس في هذه الآية إثبات الإنذار وإثبات الحذر حتى يكون من سكوت المولى وعدم ذكره للقيد نستفيد الإطلاق. فإذن هو في مقام البيان من جهة التفقه، وليس في مقام البيان من جهة الحذر. فإذا لم يكن في مقام البيان كيف تتمسك بإطلاق لعلهم يحذرون؟ صار واضحا هذا الإشكال الذي ذكره الشيخ الأعظم وأشار إليه أيضا في الكفاية. يقول: وقد يناقش في الأمر الثاني بعد تسليم الأول، لأن الآية الكريمة لا تدل على إطلاق وجوب التحذر لحالة عدم علم السامع بصدق المنذر، وذلك لوجهين. مناقشة الأولى: أن الآية لم تصق من حيث الأساس لإفادة وجوب التحذر. ما أدري للساعة لآخر ساعة يبقى عندي صوت أو لا. وذلك لوجهين لنتمسك، أن الآية لم تصق من حيث الأساس لإفادة وجوب التحذر لنتمسك بإطلاقها لإثبات وجوبه على كل حال. فإذن المولى من حيث الأساس ليس في مقام بيان الحذر وشرائط الحذر حتى إذا لم يذكر شرطا نستفيد الإطلاق. من حيث الأساس هو في مقام بيان أنه في المجتمع البشري لا تذهب كلكم إلى الجهاد، فليذهب جماعة إلى الجهاد وليبقى جماعة للتفقه. صار واضح هذا الكلام؟ هذا أساس الآية، وإنما هي مصوقة لإفادة وجوب الإنذار، فيثبت بإطلاقها أن وجوب الإنذار ثابت على كل حال. وقد لا يوجب المولى التحذر إلا على من حصل له العلم، ولكنه يوجب الإنذار على كل حال، وذلك ولا يلزم اللغوية لما تقدم. خب، أما لماذا يأمر هكذا؟ وذلك احتياطا منه في مقام التشريع. تكملة البحث تأتي إن شاء الله.